بسم الله أيها المسلمون
الاتصال بالله الاتصال بالله لقاء الله هو قمة اللذة هو قمة الأمل فاللي عنده هذا الأمل فليثبت على دين الله وعلى لقاء هذا الدين فليثبت على مدافعة
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
من كان يرجو لقاء الله كان يرجو لقاء الله كان يرجو لقاء
الله إنذار
وتنبيه إن الذي يحدد سعادتك الله إن الذي يحدد أمورك ليس أمريكا وليس الظلمة وليس الجواسيس وليس الجبابرة المعارضين وإن الذي يحدد ذلك هو الله
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
هم الآن تجري عليها السنن الربانية في الأرض وأشد العقوبات هي التي تكون في الدين
أيها المسلمون
هذه الشعوب الإسلامية الآن إنها في ذل رهيب وضيب شديد
ولكن
لن تجتاح أبدا ولن تستباح بيضتها إنما تتعرض للسنة والابتلاءات ودينها قائم دينها منصور
فتنة
لا إله إلا الله أصبح الناس يحبون المال لغير الله مش حرمته لغير الله
فالله المستعان فالله المستعان فالله المستعان
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
فاضطربت عقيدة الولاء والبراء عند الأكثرين
فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد
فاتبعوا أمر فرعون
فما المخرج من هذه الفتنة
أن يصبر على الكيد والمكر ويصبر على اتهام النفس والتصرف والإرهاب وأن يصبر على وعلى 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 ما أنتم أعلم به منا من هذا الواقع البئيس الأسود الرفيق
وما العطاء
النظر إلى وجهه الكريم يبقى ما أعطاه الله شيئا أحب إليهم اللذة العامرة الغامرة لا يمكن أن توصف فتوصف بيت الزيادة ده هي في الزيادة هو ده الذي نتحدث عنه في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله
أحد للإنتاج والتوزيع الإعلامي تقدم فضيلة الشيخ فوزي سعيد
من كان يرجو لقاء الله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون هذه الآيات هي إيقاعات تلو إيقاعات كما وجدنا السنة الجارية في ابتلاء المؤمنين وفتنة المؤمنين وتنقيص المؤمنين وجدنا سنة جارية أيضا في أخذ الظالمين المسيئين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ثم انتقلت بنا الآيات إلى هذا المقطع العجيب. من كان يرجو لقاء الله؟ وقبل أن نعلق أيضا نقدم بمقدمة كما قدمنا في الدرس الماضي لأنها هامة جدا. أولا هذه المقدمة على وجه الاختصار أننا نعلم أن من أشد الابتلاءات والفتن تسليط الظالمين بالسنة الجارية أيضا على المسلمين، ومن أشد ذلك تسليط المرتدين من العلمانيين والمنافقين والداعين واللصوصيين الذين يحاولون القضاء على ما تبقى من الإسلام وضرب الثوابت وتشكيك الناس في دينهم. ويقوم المخلصون وهم الطائفة على الحق منصورون بإذن الله لا يضرهم من خذلهم، يقوم هؤلاء المخلصون للمواجهة بالأصول والضوابط الشرعية، فتشتد ضراوة العلمانيين لأن الجاهلية أبدا لن تسمح لأهل الحق أن يقولوا كلمتهم ثم يمروا سالمين غانمين. وهذه سنة ربانية تكلمت عنها في الدرس الماضي وفي غير ذلك في الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، فتشتد ضراوة العلمانيين ويتصاعد بطشوهم بأبناء الصحوة. فتأتي هذه الآيات من سورة العنكبوت مثبتة للذين آمنوا حاضة إياهم على الاستمساك بالمنهج الصحيح، فهو سفينة نوح في هذه الفتن العارمة الاستمساك بالمنهج الصحيح. وهذا المنهج الصحيح هو منهج الفرقة الناجية، منهج كفوا أيديكم، منهج التوكل على الله عز وجل، منهج الصبر على الأذى، منهج الذين يقدرون حجم ابتعاد الأمة عن حقائق الإسلام، منهج الذين يقدرون حجم ردود أفعال العدو الذي ليس له مكان في الآخرة وإنما مكانه في الدنيا هنا، كما قالوا كمثل الكلب الذي يمسك بالعظمة فلن يدعها لك أبدا بيسر وسهولة. هذه الفرقة الناجية، هذه الطائفة المنصورة لا ينخدعون، فوق أنهم يعرفون ما مضى، لا ينخدعون بحماسة الجماهير وانفعالات الناس وصيحات الناس، فهذه عند الحقائق والصراعات لا تثبت. ومن ثم فهم يقدرون الأمور حق قدرها، وبالتالي فهم على المنهج الصحيح بالضوابط الشرعية. ترى يا أخي الكريم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب في العهد المكي لم يلتزم بقوله تعالى كفوا أيديكم وقاموا بالمعارك التي لا طاقة من ورائها ولا طائل من ورائها، لا طاقة لهم بها ولا طائل من ورائها. قامت المعركة، لو قامت المعارك في مكة فكانت القضية ضاربا ومضروب، يعني ضاربا ومضروبا، وبالتالي لن يستلم الحق أبدا، وسيعلو غبار المعركة والمسلمون في البداية على هذه القضية، وبالتالي لا تستبين سبيل المجرمين، ولن يكون الدين ولن يمكن الله للدين ولن ينصر الله المؤمنين إلا بأن تستبين سبيل المجرمين، ومن ثم بأن تستبين سبيل المؤمنين أيضا للمقابلة مع استبانة سبيل المجرمين. كيف؟ لابد من كف الأيدي، كفوا أيديكم، لابد من ضبط النفس، ولابد من أقلمة النفس على تحمل الأذى والصبر على الأذى وعدم الاستفزاز، فلا يستفز المؤمن فيغير من الخطة الربانية بالقواعد الشرعية الصحيحة، ولا يستفز المؤمن الجاهليين الداعرين لأنهم لم يسكتهم بغير أن يستفزهم، هم مستفزون، هذا شيء طبيعي، فأهل الباطل كان الرد سابقا لم يسكتوا، فالطائفة المنصورة يعرفون هذا ويقدرون هذا تماما، فأقلموا أنفسهم منذ البداية على تحمل الأذى والصبر عليه وعلى الاستعانة بالله عز وجل وأن الأمور بيد الله. فهي دي المسألة، يعني مقدمة لا بد منها. فتأتي هذه الآيات من سورة عنكبوت مثبتة للذين آمنوا حاضة إياهم على استمساك المنهج الصحيح، فهو سفينة نوح في هذه الفتن العارمة. هذه الشعوب الإسلامية الآن في ذل رهيب وضيل شديد، إنها كما قد علمتم تضرب ليل نهار، تذل ليل نهار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالأمة الآن تجري عليها السنن الربانية في العقوبة، وأشد العقوبات هي التي تكون في الدين، تعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. في بلدنا مصر مثلا هانت بلدنا على الله، فسلط عليه الحملة الفرنسية فجعلت مقدمة النحس، كل النحس في إقصاء الشرائع، ثم هانت البلاد أكثر لأن المقاومة لم تكن كما ينبغي. بعد أن ابتعد الناس عن حقائق الإسلام فهانت البلاد أكثر على الله، وعندئذ أذن بهذه الأسرة المشؤومة أسرة محمد علي باشا، وظلت الأبناء والأحفاد تهدم في الثوابت إلى أن نحت شرائع الله وفرضت العلمانية القدرة على بلادنا هنا، والناس لم يقوموا بالقدر الكافي الذي ينبغي ويرضي ربنا عنا، فهانت البلاد أكثر وأكثر على الله. تسلط علينا الصليبيين الإنجليز 70 سنة وتعلمون، ثم انخرط الناس وتابعوا لأنهم يتبعون أي شيء يدعو إلى المصلحة، والله أمرنا فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله تعالى لعن عادا في الدنيا والآخرة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لماذا؟ فتلك عاد جحدوا ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عاد اتبعوا أمر كل جبار عنيد، فكان اتباعهم ليس لرسل الله وإنما كان اتباعهم للسادة والكبراء. أما السادة فهم الأمراء حدث ولا حرج، أما الكبراء فهم الحكماء والوجهاء، بل كل العلماء علماء السوء. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذه هي الحقائق. فهانت البلاد أكثر وأكثر على الله عز وجل، فسلط علينا هؤلاء الإنجليز 70 سنة بالغزو الفكري والاحتلال العسكري وبالتلبيس وبكل شيء، وانخرط كثير من الناس في هذا يبغون مصالحهم، اتبعوا أمر المتسلط، اتبعوا أمر كل جبار عنيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، معاه الدنيا رعاية اللحمة والبسبوسة، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذه حقيقة لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله، اتباع الرسل. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة من قوم نوح، فأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا. الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يعلمون حقائق الناس، فهان الناس وهانت البلاد على الله، فسلط علينا الصليبيين الإنجليز 70 سنة، ثم هانت البلاد أكثر وأكثر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فسلط علينا الصدقة البديلة، ذهب الجنود الحمر وبقي الجنود السمر، فقام الجنود السمر بالقضاء الأخير على كل ثوابت الإسلام، ولكن هيهات هيهات إنما يقضون على المسلمين ويذهبون به إلى دركات الجحيم، وكثير منهم يموت مرتدا والعياذ بالله، لأنه يتبع أمر كل جبار عنيد، خنع وهانت عليه نفسه فاتبع أمر الجبابرة موالاه على امر الدنيا، والامر بخلاف ذلك. من احب كما يقول ابن عباس من احب لله وقرب لله ووالى في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الايمان ولو كثر الصلاه وصومه حتى يكون كذلك. ولقد صارت عامه مؤاخاه الناس اليوم على امر الدنيا وذلك لا يجدي عليه شيئا، هذا كلام حاضر الامه في زمن تحكم فيه شريعة الله ويجاهد فيه في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله العليا، فكيف في زماننا هذا؟ فهانت البلاد والعباد أكثر وأكثر على الله عز وجل، فسلط علينا الجنود السمراء، وإلى الآن نحن نقاتل ويلات تلو الويلات. أما الطائفة المنصورة يعلمون أنها سنن الحق عز وجل، وأن الصراع باقٍ، وأن الله لو شاء لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذه الشعوب لا تقل كيف أن المسلمين يذلون ويهانون في كل مكان، في الكتوبة في المستوى الهارسة في ليبيريا في طاجكستان في أذربيجان في الشيشان في جبهة التحرير مورو جزر من دلاو في البلاد العربية في البلاد الإسلامية في الشرق والغرب في كل مكان الإسلام آت لا ريب فيه، ولكن بعد أن يذل المسلمون كما أخبر رسولهم بذلك عليه الصلاة والسلام. العاقبة المتقين، ولكن بعد أن تأخذ سنن الله وضعها ومجراها وواقعها، وبعد أن تعمل عملها في المسلمين، بعد أن يشعر المسلمون أن القضية قد استبانت وأن سبيل المجرمين قد استبانت، فتعلم الشعوب من هم المجرمون وما هي سبل المجرمين وما هي الشرعية. الشرعية لمن؟ اتباع الأكابر المجرمين كبراءنا وسادتنا وكبراءنا، أم الشرعية للموحدين الذين يتبعون ما أنزل إليهم من ربهم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف، قال العلماء، هؤلاء الذين يعرفون. فإذا استبان الكبير المجرمين جاء نصر الله عز وجل. فالسورة تأخذ وضعها الآن وتعمل عملها الآن في بلاد المسلمين. فإن قلت كذلك قلت لك إنها شعوب مقهورة بعد الله بالسنن الجريات العقوبات، كان انتماء ولا تجمع ولا تعاون ولا تناصر فيما بينها. اللهم انت بتقول ليه ليه مفيش تعاون بين الشعوب الاسلاميه؟ خضعت لامر كل جبار عنيد. طب انت احسن من عافي ايه؟ ده انت بالحب عليك اكثر، ده انت الامه، ده انت امه القران، امه الكتاب المهيمن. يبقى المساله لا اله الا الله. فلا انتماء ولا تجمع ولا تعاون ولا تناصر الا ان كان على امر الدنيا دائم وجد يعني، وده لا يجي على اهله شيئا. فاضطرت عقيده الولاء والبراء عند الاكثرين. إنها شعوب مستخفة تطيع من يغويها كما ذكرت في الماضي ويقودها إلى الذل والخزي في الدارين. إنها شعوب استحكم فيها الفكر الإرجائي فصارت تحسن الظن لنفسها لأنها تستعمل اللسان فقط بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وما أيسر ذلك، لأنها في الوقت نفسه تأتي بالنواقض في الاعتقاد وفي العبادة وفي التشريع الطاعة يعني الاتباع يعني. فهي شعوب لا تدري قدر ابتعادها عن الإسلام. إنها شعوب سماعة من الكذب أكالة للسحب كما بينا سابقا، قلوبها تغتدي على الكذب والبروباغندا الإعلامية وما إلى ذلك، وأبدانها تغتدي على السحب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إنها شعوب تكره وتعتزل الدعاة يعرفونهم بحقيقة لا إله إلا الله وبمقتضياتها وبأحكامها وحلالها وحرامها التي تخالف أهواءهم وعاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا عليها، فيستوحشون من الإسلام الحق ويقولون من أين جئت بهذا؟ إنها شعوب تنكر على من يكثر التذكير بالنار، مع أن ذكر الترهيب بالنار وبالعذاب وما في النار من أنواع العذاب الشديد أضعاف ذكر الترهيب بالجنة وما فيها أنواع النعيم المقيم في القرآن. وذلك من رحمة الله وخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لكن الأمة الجاهلة الآن في غالبها تكره أهل الحق هؤلاء. فالفرقة الناجية تعلم هذه الحقائق وتنطلق من علمها بهذه الحقائق على منهج راسخ ثابت قويم، تعرف أن سنة الله تعالى في المؤمنين هي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أيضا هذه الشعوب إنها شعوب لم تكتفي بالكافيات العاريات، وإنما استعلنت الفاحشة في الطرقات بلا نكير. إنها شعوب لا يقتص لضعيفها من قويها، فكيف يقدسها الله عز وجل ويطهرها من استعباد أمريكا وأوروبا لها ومن استعباد الشرق والغرب لها ومن صنع كل الكلاب والخنازير فيها؟ بل قيض الله بسنته في العقوبات، قيض الله لهم قرناء من الأمراء والعلماء والدعاء من السادة والكبراء، ما زينوا لهم بين أيديهم وما خلفهم جزاء وفاقا، لأن الأمر كما تكون يولى عليكم. أما الطائفة المنصورة وهي التي نتكلم عليها ونصفوا إليها ونرجو أن يجعلنا الله منها، فهي لا تزال موجودة، لا تزال منصورة ثابتة، وهذا الدين وهذه الأمة لن تجتاح أبدا ولن تستباح بيضتها، إنما تتعرض للسنن والابتلاءات، ودينها قائم، دينها منصور في الكتاب المحفوظ وفي السنة المحفوظة وفي العلماء العاملين المجاهدين المحفوظين بكلاءة الله وبرعاية الله عز وجل. فالدين دائما قائم ومنصور، وإن أذل المسلمون وإن أهين المسلمون وإن هرب المسلمون فالإسلام محفوظ وقائم ومنصور، تقوم به الفرقة الناجية، تقوم به الطائفة المنصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم. فهذه الفرقة برغم غربة الإسلام والمسلمين، وهذه الطائفة صادقة، كلما أحدث العلمانيون الجاهليون بطشا بالسلام الإسلامي أحدث له صبرا على الأذى وتوكلا على الله وكفا للأيدي وضبطا للنفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، كفا ليده وظل يبين. ضرب مرة عليه السلام حتى غشي عليه، وضرب مؤمن الأمة مرة حتى تاهت معالمه بتخرش يعني، والكل يصبر على الأذى، والعلاق الفاروق أيضا معهم، والكل يصبر، وبلال يقول أحد أحد، الكل يصبر حتى اصطلوا بنار المشركين فأضاءت نار اصطلاء المؤمنين للأنصار في المدينة، فجاءوا أبطالا وعمالقة وقد فهموا معنى هذا الدين. جاءوا يبيعون كل شيء لله، جاءوا يعلنون البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسعد بن زرارة أحد العمالقة يستوقفهم رويدا أهل يثرب، كما تعلمون الأثر وكما ذكرناه فيما مضى أيضا في خلال تعليقاتنا على هذه السورة العظيمة. كلما أحدث العلمانيون مترا وكيدا يكيدون بالإسلام والمسلمين، جددوا اجتهادا وجهادا ودقة في التخطيط وصبرا على الأذى لاستبانة سبيل المجرمين. أما لو قالت المعارك فالناس ينظرون إلى طائفة المنصورة على أنهم إرهابيون، على أنهم متطرفون، والقضية مشوشة، ضارب ومضروب، غالب ومغلوب، والقضية بروباغندا إعلامية ومنتجات وكذب، والأمة سماعة الكذب أصلا أكالة للسحر. يبقى لابد من يا الله لو كان كذا، قدر الله ما شاء فعل، لو أن الدعاة الصادقين والإخوة المؤمنين لو أنهم كلهم كفوا أيديهم ولم يخرجوا بالسلاح وظلوا في البيان والبيان والبيان، لعلم الناس لمن الشرعية، ولعلم الناس لمن حق التشريع، ولعلم الناس من المحق ومن المبطل، لتغيرت الأمور، ولكن لله في خلقه شؤون، فلا يزال الله غاضبا على الناس. ابتعاد عن حقيقة الإسلام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد انطبقت كل الأولى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، الإسلام وتحكيم الشريعة حتى يغير، غيرنا فغير الله بنا وصرنا في الأجلين، طيب مش هنطع إلا أن نغير أيضا ما بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالطائفة المنصورة يعرفون ذلك، البيان من غير قلاقل، لا مضغط لا عنف لا منشورات لا سلاح، الكلام ده كله الغبار يصعد على القضية. هو في حد عارف يعني لا إله إلا الله؟ إنها كلمة فقط، وإلا لما سرق الله المسلمين هكذا وأنتم أدرى بالواقع. إذا لابد من جو هادئ نستطيع أن نبلغ فيه وأن نبين فيه سبيل المجرمين وأن نبين قضية الشرعية وهكذا وأن نبين حقائق لا إله إلا الله. هو ده الفرقة المنصورة. كلما أحدث العلمانيون طرقا لاستبداد الاسلاميين عشان يقتلوهم قبل الاول هم في المهد، يعني ازداد ثبوتهم على المنهج الصحيح بغير التعجيل واتباع العواطف، هم ينخدعون بالحماس والتعاطفيات كما قلنا للجماهير، وهم يحسون تقدير ردود فعل العلمانيين ويقدرون حجم ابتعاد المسلمين عن حقائق الدين. كل هذا من وصف الفرقه المنصوره. وهم يعرفون ان كثير من الدعاه، بعض من الناس اقول الدعاه، يعرفون أن كثير من الدعاة العاملين في الساحة الإسلامية مشوشون بالفكر الإرجائي، فصاروا يدا باطشة مع العلمانيين بأهل الحق من حيث لا يشعرون أو يشعرون بعمالتهم. وهم يعرفون كيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم الجاهلية الأولى كما ذكرنا في مكة، وكيف صبر وأصحابه على أنواع الأذى مع كف الأيدي، وكفوا أيديكم كانت سر الانتصار، كفوا أيديكم كانت سر انتصار لا إله إلا الله، كان سر انتصار رسول الله عز وجل، سنتفاصل كان كفوا ايديكم. وذلك عشر سنوات، كل هذا التاريخ للجهاد وكل هذا التاريخ للأمة، ولكن ولتستبين سبيل المجرمين لكي يتعرف الناس على حقائق لا اله الا الله وعلى حقيقة التوحيد هي مجرد كلام، وهذا الامر لا يجري في يوم وليلة. ان التوحيد والطائفة المنصورة تعلم ذلك، ليس درسا يلقى على الناس ثم ينتقل منه الى غيره، كلا، بل التوحيد درس يلقى ويدرس ويفهم المرة تلو المرة، هو نور على نور، وينتقل معه ولمن الى غيره، لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل به ومعه الى غيره، والا فلا رضوان من الله عز وجل. هذا هو الاسلام، كانت لها بركة عظيمة، كفوا ايديكم مع التعرض للفتن والابتلاءات والتنفيصات، وهذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم يضرب على رأسه وعلى وجهه، والله سميع عليم، والرسول يفعل به هذا حتى غشي عليه وثبت على منهج الحق عز وجل. انه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتبع ما انزل اليه من ربه، ينفذ الوحي فاستمسك بالذي اوحي اليه. انه الذي جاءه الصحابي وقد راى امراته في حاله زنا، فلما اعترض وجاء ملهوفا وجاء مستغيثا ماذا يفعل، ورسول الله يصر على البينه او ان يحده، اما بينه واما حد في ظهره، حد القذف يعني 80 جلده، ولا تقالوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. والكل يعترض، وبعضهم حجن، وبعضهم صدرت منه كلمات من الغضب الشديد ومن الغيرة الشديد، حتى اعتذر عنه الاصحاب كسعد بن عبادة، وهو واحد من العمالقة رضي الله عنه اجمعين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بما اوحي اليه. التنزيل اخبره بهذا اما ذبته الى ان جاء التنزيل والرسول صلى الله عليه وسلم مع التنزيل حاله هكذا. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم الايات من سوره النور. فالرسول يتبع ما انزل اليه رب. خفوا ايديكم يعني خفوا ايديكم. كل واحد ينفعل تجيبهم تحت رجلي انا افعل انا كذا انا اقوى من مشي الخداع بالجمهور. ده مش هيفضي اغاب لنا الخراب هكذا الخراب. اما الطائفه المنصوره فهي على منهج النبوه واسلمت انفسها على التحمل وعلى شده البلاء وتعرف قدر ردود الافعال عند الداعرين وعند الجاهلين وعند اهل الباطل. بل يعرفون ان الدعاة هؤلاء مشوشون بالفكر الجاهلي ويعرفون كيف هذا رفع صام الجاهلية كما بينا. ثم هم يعرفون ان الجاهلية المعاصرة الحديثة اشد جاهلية وحقدا وبغضا وبطشا بالحق واهله. انها جاهلية احتضنت اقذر وافس واخبث وانتن واقذر واكفر البشر. احتضنت من يتطاول على الذي خلقه ولم يك شيئا. احتضنت من تطاول على الذات العلية على من خلق الارض والسماوات العلى. فقال ان الله تجسد في موسى في كل العاهرة وقال اخرأ بربك وقال خراء وتعليم القرآن خراء واكثر من ذلك كتب بالعشرات بل مليئات. انها جاهلية رهيبة تحتضن مثل هؤلاء الملاعين. في الوقت الذي كانت الجاهلية الاولى تقر بربوبية الخالق الرازق المحيي المميت العزيز العليم. وليس كما خلق السماوات والارض يقولون خلقهن العزيز العليم. وكانت لا تعبد الاصنام الا لتقربهم الى الله زلفى. وقالوا لو شاء ربنا او لو شاء الله لانزل ملائكة. وكان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الطائفة المنصورة يعرفون سنة الله في الفتنة بتفتيت الظالمين بغير ذلك كما جاء في سورة عنكبوت. هم يستعينون بالله ويتوكلون على الله ليرى الله معلومه فيهم من صدقهم وثباتهم. ويعرفون ان كلمة لا اله الا الله هي كل شيء وهي كلمة التوحيد وهي كلمة التقوى وتستصحب دائما وابدا حتى نلقى الله بها. ويعرفون ان المسلمين لابد ان يدفعوا الثمن غاليا جزاء وفاقا لابتعادهم عن حقيقة الاسلام بموجب السنن الربانية في العقوبات لتفريطهم والابتعاد عن الدين. كما لا بد ان يبذلوا يعني الطائفة المنصورة تعرف ان على الامة فرضا ان تبذل جهدا طويلا للرجوع الى الطريق. ذلك بان الله لم يكن غير نعمة انعمها الآية والسنة الاخرى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الطائفة المنصورة لا يتعجلون لانهم لا يخدعون بالعواطف والحماسات الجبرية اكرر هذه المعاني. لا يزالون بعد المسلمين عن حقائق الدين. لا يزالون قدر ردود افعال الاعداء من العلمانية المرتدين والصهيونيين والصليبيين. لا يزالون السنة الربانية بعقوبات الأمة عندما تخرج وتبتعد عن حقائق الدين. ومن ثم فلا تستفزهم الحوادث وتسلطات الأعداء من كل حجر وصوت. ولو أخذنا البلد كمثال فلقد ذكرنا كيف هانت على الله وكيف تتابعت عليها الخطوب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أن وصلنا إلى التكتلات التجارية التي تخطط لابتلاع اقتصاد البلاد. فلا يجد المسلم في الغارب فرصة للعمل أو فرصة للحصول على لقمة العيش إلا بالركوع تحت أقدام هؤلاء الذين فرض الله عليهم الجزية في بلاد المسلمين. ها هم يفرضون على المسلمين الجزية. ها هم يتكتلون لتغليق محلات المسلمين ولقضاء على لقمة العيش عند المسلمين. ها هم يفعلون كل شيء. ولهذا الموضوع حديث يطول شرحه إن شاء الله. إن ذلك بإذلال الله لكم. إن ذلك بعقوبات الله. إن ذلك بسنن الله عز وجل. ولن يرفع البأس ولن يرفع البطش ولن يرفع الذل إلا بالعود الصحيح إلى منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم. كل هذا تعرفه الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق ولكنهم مستمرون في تفصيل القضايا والدعوة للحكمة والموعظة الحسنة حتى تستبين السبيل المجرمين. مع أننا تعرضون للفتن والامتحانات أقلموا أنفسهم على هذا. فتأتي الآيات من سورة العنكبوت معزية مسلية كما رأينا. فإلى الآيات أيها الناس. إلى معاني الآيات أيها الناس. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أولا تكلمنا عن الرجاء في الدروس الماضية. تكلمنا عن رجاء لقاء الله عز وجل. بينا الفرق بين رجاء لقاء الرب وبين رجاء لقاء الله عز وجل. بينا ان لفظ الجلالة الله معناه الاله الحق الذي يستحق ان يعبد وبينا معناه في دروس طويلة، وبينا التعلقين، بين التعلق بين الله، ثم لأولي الألباب أن يفهموا طريقة القرآن في الدعوة إلى الطريقة الثانية في استغلال الطريقة الأولى. فما هي الطريقة الأولى؟ أما الطريقة الأولى فهي كثيرة جدا، نولى في الوجه الثالث من الأول الذي ذكرت لكم الإسلام. الطريقة الأولى هذه أن القرآن يكثر من ذكر أن احتياج العباد إنما هو إلى الله عز وجل، يكثر من ذكر حاجة العباد إلى الله، ومن أنه لا نفع ولا ضر إلا عند الله عز وجل، أن المخلوق لا يملك له نفعا ولا ضر، ولا يملك له نصرا ولا خذلانا، ولا يملك له خفضا ولا رفعا، ولا إعزازا ولا إجلالا، ولا إكراما ولا إهانة، أن المخلوق لا يملك له شيئا، والذي يملك ذلك إنما هو ربه ومليكه، ومن ثم هو وحده الذي يستحق أن يعبد. فهذا الوجه يؤدي إلى أي شيء؟ إلى أن نعبد الله وحده وأن نحبه وحده لأنه صاحب النعمة، ثم أن نتوكل عليه وحده لأنه الذي يملك الأسباب، هو رب الأسباب ومليك الأسباب. من يملك لك الماء؟ من يملك لك الملبسة؟ من يملك لك المنكحة؟ من يملك لك السترة والعافية؟ من يملك لك كذا؟ من يملك لك كذا؟ خلاص، إذا تحب من؟ تحب صاحب النعمة، وأنت خلقت دائما ضعيفا محتاجا إلى غيرك. فالقرآن يكثر من بيان أن المخلوق لا يملك شيئا، وإنما الذي يملك هو الله عز وجل. وعندئذ بهذا الوجه تعبد الله وتحبه، وبه أيضا تتوكل عليه وتستعينه وتفوض الأمر وتسلم له بهذا الوجه. لكن الأمر أبعد من هذا، لكن المسألة أعلى من هذا أيها الناس، وجاهلها المسلمون في هذه العصور، لأنها من المنن الكبرى من الله على الناس. وكيف يمن الله بمثل هذه المعاني الجبارة العالية الهائلة على قوم تعودوا على التحاكم لغير شريعة الملك، لقوم اتبعوا ما لم ينزل به الله سلطانا، واتبعوا من دونه أولياء، مع أنه كما قد علمت بأن أقواما قد لعنوا وأسرعوا في هذه الدنيا لعنة وفي الآخرة لعنوا. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا الرسل، لم يتبعوا التنزيل، وإنما اتبعوا أمر كل جبار عنيد. فكيف من الله علينا بهذا؟ فالصيغة الغالبة في كتاب الله في معظم آيات الله في مادة التوحيد واضحة. من رب الناس؟ الله عز وجل. الناس عبر المعطي المانع المكرم المهين الخافض الرافع المعز المذل، وهكذا. طريقة سهلة جدا تخرج منها بعبادة الله وبمحبته على نعمه وعلى إحسانه وبالتوكل عليه وحده، إذ الأسباب كلها مقهورة مربوبة له عز وجل. إنما الأمر والشأن في موضوعنا الآن، يعني الطريقة الأولى دي سهلة، هي الغلوة في القرآن، لكن الله ينبه أولي الألباب بهذه الطريقة إلى الطريقة الثانية. يا عباد الله فاستمعوا جيدا لما أقول. ما هي الطريقة الثانية؟ أولا، خلق الله جسدك ودي سهلة، وخلق الله روحك قلبك، يعني لأن القلب هو الموضوع، هو أصلك وهو حقيقتك، كما يقول شيخ الإسلام، روحك وقلبك هو أصلك وهو حقيقتك. فالغذاء المهم والأعلى والألذ والأهنأ والأطيب هو غذاء القلب والروح، هكذا خلق. وإذا لم تغذي قلبك وروحك بالغذاء الصحيح مات قلبك ومات روحك، وصرت تحيا كحياة الأنعام. من نحن ليس تجيب الله ورسوله إذا دعاكم لما يحيط؟ هذه المعلومة أول معلومة، أن الله خلق روحك لابد لها من غذاء. هذا الغذاء هو عبادة الله عز وجل، هو التأله لله عز وجل. شفت الكلام بقى ازاي؟ الله يبقى ده تكليف. بقول لك كل واحد تاكل لحمه وبسبوسه في المعده، ده تكليف. تنفع تتلذذ، ده تتلذذ وده تكليف. وقعت التكليف وتنعم الجسد والنظر هي تكليف. طيب ما هو غذاء الروح اعلى لذة ونعيما من غذاء البدن بكثير بكثير جدا، بل لا لذة بينهما. فكيف يكون تكليفا ايها الناس؟ ان روحك ان قلبك لابد له من غذاء. هذا الغذاء هو عبادة الله عز وجل، هو الإيمان والعمل الصالح، وهو حق الله عليك. انظر، يعني وفي الوقت نفسه غذاؤك، وبغيره لك معيشة ضنك، بغيره لا تنعم بالحياة الطيبة، بغيره عذاب في الدنيا والآخرة، بغيره يذهب قلبك وروحك ليغتديا بغذاء البدن. فيكون للروح والإنسان كالطعام المسموم الذي لا بد للهلاك بسبب هذا الطعام المسموم. يعني هو ده كلام. أما نعمل إيه؟ غذي قلبك بما خلق من أجله، خلق للعبادة، وجعلت العبادة غذاؤه ونعيمه ولذته وهناءته حيث لا يتنعم يعني يتنعم القلب يعني واحد مبسوط قوي بقرشين ده رجاء قلب ده واحد مبسوط لما رأى الزينة ولا ده رجاء قلب ده شهواته نفسه ده نفس عمارة بالسوء بتكلم عن القلب عن الروح عايز تعرف اللذة الطمأنينة وضربت لك مثلا في الدرس الماضي ضربت لك مثلا بالذي تصيب بكوارث في بدني او في مالك فتجع الى الله عز وجل فضرع الى الله وجعل يبكي ويستمطر رحمه الله وحنانه عز وجل فوجد لذه رهيبه لم يكن يعرفها من قبل الا وهي لذه المناشاه ولذه الخضوع لله ولذه الضراعه لله فوجد لذه رابعه لم يستشعرها من قبل هي دي المساله هذا هو الامر ايها الناس لانه غذى روحه عندما دعا الله مخلصا له الدين فروحك خلقت قلبك يعني خلق لا بد له من غذاء غذاؤه هو حق الله يا الله تاكل وتلتذ وتطمئن وتسكن وتبتهج هو ده حق ربنا ارايت رحمه الله عليك ورحمه الله بك يخليك تتهيئ كويس قوي وتهتدي تمام التمام الا بذكر الله تطمئن هو ده القلوب اعظم شيء اعطاه الله في الدنيا هو اطمئنان القلب هو ده الكل يبحث عن السعاده ايه السعاده اطمئنان القلب اطمئنان الروح الكل يبحث عن هذا هو ده المساله اطمئنان القلب اطمئنان الروح انا بذكر الله تطمئن القلوب هذا الاطمئنان لا يكون الا بالغذاء هذا الغذاء لا يكون الا بالذي خلقت الروح به ومن اجله الا وهو التاله لله وعباده الله عز وجل هو ده وده نعمه من الله عز وجل اذا عندما تعبد الله فإن قلبك يتغذى ويسكن ويطمئن ويلتذ أي والله العظيم ويصلح ولا صلاح له بغير هذا أبدا قول التكليف هذه الكلمة يستعملها الفقهاء شيخ الإسلام يعترض عليها قالوا أي تكليف أيها الناس إنما جاء التكليف في القرآن لفظه التكليف يعني بالنفس طب راجع كده كلمة التكليف لا يكلف نفسي ولا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أهو ده نفس ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا تكلف الا نفسك يعني جاء التكليف لفظه تكليف القران بالنفس يعني ايه ثم الاستثناء يعني ان وقع في الامر تكليف افعل ولا تفعل ده هو في ذاتك يا اخي يا اخي ده طعامك انت طعام روحك الله طعام قلبك ايه قلبك هيموت وتبقى معيشه بنت على طول يبقى تكليف ازاي فان وقع فيه تكليف بقى ومشقه وعرق وسهر ومشي وهتتعب البدن فهو غذاء للقلب فان وقع فيه تكليف فهو في الوسع في الوسع لا يكلف الله نفسا الا وسعها هو ده الذي قاله شيخ الاسلام لم يخرج الله تعالى الايمان والعمل الصالح بالتكليف ابدا ولم يخرج الشريعه كلها بانها تكليف وانما قال ان وقع في الامر تكليف فهو في الوسع ما هي القدره الشرعيه القدره الشرعيه التي تحاسب بها امام الله يوم القيامه ما القدره دي كما قال مناط التكليف اللي كنا هنسميها تكليف امر ونواهي كما يقول الفقهاء القدره التي لا مضره راجحه معها بل متافئة يعني لو كان المصلحة تؤدي المضرة فممكن أو تبقى غير قادر في الوقت ده لا إله إلا الله فذلك هو الأمر هذا هو الأمر إذن الأمر ليس تكليفا وإنما هو غذاء ونعمة من الله عز وجل لكي يغذي قلبك علما وعملا لكي يغذي قلبك بالتوجه إلى الله عز وجل بذكر الله بالإخلاص لله هو ده غذاء القلب وغذاء الروح هذا أصل عظيم اللهم اعطاك شيئا في الدنيا اعظم واهلا من عبادتك اي والله ما اعطاك شيئا في الدنيا اعظم من الايمان والعمل الصالح الدليل ان قلبك لا يطمئن الا بهذا واعظم نعمه ولذه وبهجه وسعاده هي اطمئنان القلب ثانيا في الاخره في الاخره ما الذي يحدث في الاخره لقاء الرب ولقاء الله عز وجل والمؤمنون يدخلون الجنة فإذا دخلوا الجنة كما في حديث صحيح نادى مناد يا عباد الله إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون أو قالوا ألم يبيض وجوهنا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم عز وجل فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من رؤيته عز وجل وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة افهم الكلام افهم الكلام يا أخي الكريم أنت تحب الحور العين طبعا أنت تحب لحم خيل من الشهود ماشي أن تحبوا أنهارا من عسل مصفر، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من لبن، أنهار من ماء غير آس، تحب هذا. أنت تحب مرافقة المؤمنين، أنت تحب مؤانستك برسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أنت تحب هذا ليه مين؟ لكن ليه لأنك تلتذ بهذا؟ تحب ليه؟ تلتذ. وهي اللذة إيه؟ عندما تدرك المحبوب تجد اللذة، ما هي اللذة؟ بتحبه 50% يبقى لذة 50%، بتحب الزيت لم تكنها رغما عنك وتجد أنا كل هذا الحب الله صحف عنه والعافين الله يكرمك، لأنك الحب قليل له. فإذا ازداد حبك للشيء ازدادت لذتك عندما يحصل لك هذا الشيء. فمن أحب فما هو أحب شيء إليك أيها الموحد؟ الله عز وجل. فإذا حصل لك ورأيته أتجد لذة أكبر من هذا؟ إذا ما أعطاه لو شاء أحب إليهم ليه؟ اللذة العامرة الغامرة لا يمكن أن توصف. فتوصف فيها ازاي؟ ده هي بالزيادة. هو ده الذي نتحدث عنه في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله. يبقى ما يعطيك الله شيئا اعظم من غذاء قلبك وروحك بالايمان والعمل الصالح، لان النبي تطمئن القلوب بذكر الله والايمان والعمل الصالح وذكر الله عز وجل. وما اعطاك شيئا في الاخره واعظم لذة لك اعظم من النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دائما فيقول، وهذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا لما كنت صاحي، تقول اذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم اسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك كلمة الاخلاص والحق والغضب والرضا، واسألك القصد في الفقر والغنى، واسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، أسألك النظر لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك الشوق إلى لقائك، هذه لذة النظر إلى وجهك الكريم. طب قبل أن نحصل على هذه اللذة ما الذي يحدونا؟ ما الذي يشجعنا؟ ما الذي يضعنا ويقودنا في الطريق الذي وضعتنا فيه محبة الله عز وجل؟ إنه الرجاء وإنه الشوق إلى الله. فرصاصا يسأل لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، يعني في غير ضراء تعصف بديننا، في غير فتنة لا نتحملها، في غير ضراء مضرة، يعني الشوق يحدو بنا ويحدونا ويثبتنا ويجعلنا نتحمل الأهوال ونكابد الأهوال. هذا هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا جميعا بزينة الإيمان، وهي الزينة الداخلية، وهي غذاء القلب، وهي غذاء الروح، وهو حق الله على العبيد. شوف الأمر إيه؟ هو حق الله على العبد، هو غذاء روحك وقلبك، به اطمئنانك في الدنيا، وبه قرة عينك في الآخرة. أعظم لذة في الدنيا وأعظم لذة في الآخرة بهذا الدين العظيم. وكيف يكون؟ بتسليط المجرمين بالفتن التي قد علمتم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم. انظر حظك من المخلوق نعمة، نعمة. ايه المخلوق؟ النساء ورجال النساء واللحمة والحلوى والأطعمة والأشربة والملابس وكل المتع والنعيم في الدنيا والآخرة. هذا حظك من المخلوق. كل ما وصفه القرآن أو غالبه في نعيم الجنة هي مية حظك من المخلوق. لكن ما هو حظك من الخالق؟ هذا هو الأمر أيها الناس، هذا هو الأمر الذي أتكلم عنه. فلا أعدد الأساليب لكي تصل المعاني، الناس بعيدون جدا عن هذه المعاني. حظك من المخلوق اللذة، نساء الأكل، المشروبات، الراحة النفسية وهكذا، المواد والأنس بين المؤمنين في الجنة. طيب لكن ما حظك من الله عز وجل؟ حظك من الله أن تعود إلى أصلك. ما هو أصلك؟ أصلك الله، يعني الكلام ده معناه إيه؟ يعني أصلك الإله الحق، يعني إيه؟ لأن أصلك وحقيقتك روحك وإيه؟ وقلبك. وأصل روحك وقلبك إنما هو التأله للإله الحق، الإله يعني المألوه اللي قلبك يتأله له، المألوه اللي من غير قلبك يموت وتجد معيشة الضنك ولا تشعر بحياة طيبة. إذن ما هو الأمر؟ إذن الأمر حظك من المخلوق جميعا، أما حظك من الخالق أن تتأله له في الدنيا وأن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه وأن تعبده وأن تشتاق إلى لقائه فلا صلاح لك أبدا بغير الشوق إلى لقائه. لا صلاح لك بغير الشوق إلى لقائه وبغير لقائه فعلا. لا تنصلح الروح ولا تنضبط ولا تطمئن ولا تسكن. ده مسألة عايشة على الأمل. لعلها أصلها أصلها إيه؟ الروح والقلب أصلهم الغذاء التأله للإله الحق والإله والمألوه. إذا هو أصلك من هذه الناحية فلابد أن ترجع إليه. طب الدنيا تعمل إيه؟ تعمل إيه وأنت عايز هو أصلك؟ طب ما هو الرسالة بس ما هو الإله يعني المألوه. طب تعمل إيه؟ الإنابة. ما يعني الإنابة يعني إيه؟ يعني الإنابة يعني ما هو الإنابة دي الرجوع. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا الله في كل لحظة. قلبك يحتاج إلى التأله للإله الحق زي الرئة تحتاج إلى التجهيز. القلب أشد احتياجا ورب العرش العظيم للتأله من احتياج الرئة للأكسجين. هكذا خلقنا. طب نعمل إيه إن ابتعدنا؟ أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودي الإنابة. الإنابة يعني الرجوع السريع للحق بالتأله الحق باتباع الحق. هذا هو الأمر أيها الناس. الرجوع السريع المتكرر للحق هو دي الإنابة. عد إلى أصلك. ماء مولى وعين مولاها أوالها. ابتعد الماء عنها فضاع في الصحراء فصار ماء والها. وده اللي بيشرح كلمة إله يعني إيه لتعب جامل وإله. وكذلك المرأة الوالد والولد الطفل الرضيع الوالد الذي أبعد عن أمه مع أنه شبعان ورضيع وشرب كل شيء لكنه لا يحتاج إلى المخلوق منها ولا يحتاج إليها هي. هو كده خلق هكذا الطفل حنان وشوق إلى أمه مع أنه يأخذ منها ما يحتاجه وبعد عنها فبقى الولد الرضيع فصار طفلا والها ولها الفصيل ولد النافة أيضا نفس الشيء. فأنت تبتعد عن إلهك فكيف تعيش روحك؟ إن بدنك له غذاء الطعام والشراب وإن روحك لها غذاء. ما هو الغذاء؟ روح أخرى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا هو الغذاء الحق روح. فالقرآن روح ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله صفة الله عز وجل. أما روحك فهي مخلوقة. إنما روح الروح مش كلام كلثوم. لا ده روح الروح ده هو القرآن. والقرآن كلام الله ليس مخلوقا. ورسول الله روح وأيدهم بروح منه. وجبريل الروح الأمين مخلوق. أما الروح اللي هو به تسعد الأرواح والقلوب هو كلام الله صفة الله عز وجل. القرآن كلام الله ليس مخلوقا. هذا هو الروح. هذا هو الأمر أيها الناس. فالتعب والمشقة إنك كادح. شوف في كل لحظة تحتاج. إبراهيم قال لا أحب الآثمين لأني في أي لحظة أحتاج إلى التأله إلى التأله إلى التأله إلى التأله. يجب عني الجال أنا أحتاج دائما علاوة على حاجات إلى الربوبية. وفي سيدة آية القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قيوم يعني إيه؟ القيوم يعني الذي لا يزول ويبقى دائما وهو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يثنى بوجه من الوجوه. قيوم في أية لحظة روحك تجده تضرع إليه تجده خير منك. تضرع إليك تستشعر اللذة العامرة الغامرة تستشعر ذلك. هو ده لأنه قيوم. مش بس قيوم في الربوبية وقيوم في الإلهية عز وجل. هذه سيد آية القرآن الله لا إله إلا هو ليه هو الحي القيوم. وإبراهيم قال لا أحب الآثمين. فيا أيها الإنسان إنك كادح في الكادحة. أصلك هو الإله كما بينت. طب أنت عارف كده بتبتعد وبتتخذ ساعات وبتتعب. طيب ما هو يا أخي الإنابة أنيب إلى ربكم. هذه وسيلتك. كل ما تبعد ارجع بسرعة. كل ما تبتعد ارجع سريعا. خذ إلى ربك بسرعة في الحق. وهكذا هذه الإنابة إلى أن تلقاه عز وجل. إلى أن تلقاه. إذا نحن عايشين على الأمل إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هي دي ضرورة حقائق. مش كدح فقط فيما يتعلق بالأبدان ولقمة العيش وإنما هو كادح أيضا فيما يتعلق بالروح والقلب وهو ده الكدح الأساسي. تستشعر ذلك عند لقاء الله. فإذا لقيت الله عز وجل تريد حظك منه لا حظك من الرب. حظك من الرب نعم أن تنجو من النار وأن تدخل الجنة وأن 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 وأن. إنما حظك من الله من الإله ده شيء آخر. حظك من المحبوب الأعلى عز وجل الأمل العظيم أن تلقاه. فإذا لقيته وتعلقت روحك به أكثر ورب العرش العظيم أتقول ما فيش شوق يزداد الشوق. ليه؟ الروح تتعلق به لأنك رأيت ما لم تره من قبل. تتعلق به أكثر وأكثر ثم تتشوق وتتشوق أكثر إلى الدنو والقرب والحظوة عنده عز وجل. يا نبي ثم إذا دخلت الجنة ونظرت إليه ثم احتجب عنك تشوقت إلى ذلك. أفهمنا سر قوله تعالى قل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب عن رؤية الله, الحجاب عن الاتصال بالله هو قمة العذاب. الاتصال بالله لقاء الله هو قمة اللذة, هو قمة الأمل. فاللي عنده هذا الأمل فليثبت على دين الله وعلى لأواء هذا الدين, فليثبت على متابعة رسول الله إلى أن يلقى الله وهو على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد, لست أنت وحدك وإنما السماوات والأرض والله العظيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لست وحدك أيها الأخ الكريم, مش وحدك. لو كان فيهنا آلهة إلا الله لفسدتها. هل فسدتها؟ لم تفسدها. إذا ما فيهاش إله أبدا غير الله سبحانه وتعالى. لأن السماوات والأرض قوام وقوام السماوات والأرض بالتأله للإله الحق. أي الله العظيم, قوام وقوام السماوات والأرض وقيام السماوات والأرض إنما بالتأله الحق للإله الحق. هو ده. وإن شاء الله تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلو كان في تأله الإله كان شيخ من الربوبية ما كانش عن تدبير المجرات والنجوم والأفلاك والقوس والمقيس والترتيبات والتدبيرات. لا لا لا, أنا بتكلم عن التأله, عن التأله. وكان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذا هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل يجعل الإنسان يتحمل الأهوال. ثم معية الله عز وجل, معية الله عز وجل وهو السميع العليم. موسى عليه السلام لما ترى الجمعان قال أصلا موسى إن المدركون, قال كلا إن معي ربي سيهديك. يعني إن معي ربي سيهديك. نعم, هذه هي المعية يستصحبها الإنسان فيستطيع أن يصبر على الأذى ويستطيع أن يعظم نفسه على ذلك حتى يلقى الله عز وجل, وأن يصبر على الكيد والمكر, وأن يصبر على اتهام الناس له بالتطرف والإرهاب, وأن يصبر على وعلى 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 ما أنتم أعلم به منا من هذا الواقع البئيس الأسود الرهيب بظلم العباد. ظهر الفساد في البر والبحر إن كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السميع العليم بتذكر في الدعاء في القرآن. تقبل منا انك انت السميع العليم. لها مواطن عجيبة شرحناها في سورة الحجرات. معية الله عز وجل في مقابلة الأهوال, في الكدح المستمر الى ان تلقى الله وترجو لقاءه عز وجل. في هذا اعلم ان الله يسمعك ويراك. موسى في مواجهة لفرعون لا تخاف انني معكما اسمع وارى. انها معية الله تثبتك على الحق دائما. السميع العليم في القتال, في المعارك, في غزوة أحد وفي أواخر سورة البقرة وفي غزوة بدر, وفي تجد كثيرا من ذكر السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صفات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل, ومنها هذا السياق الذي نتكلم عنه الآن في سورة العنكبوت. فتقبل مني عز وجل امرأة إنك أنت السميع العليم وقصير في سبيل الله أن الله تعالى النعية, معية الله مع السبال فعلا أن الله معك. أنت خايف من إيه؟ الله لا يعلك مهلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وإن الله على سميع عليم في بيان سبيل المجرمين وفي استباب سبيل المجرمين تتحمل أنا خبي أخي الله سميع عليم. مريم مسائل إيه؟ طب الشيطان ماش وإما زعلك من الشيطان أدخل فاستعذ الله إنه هو السميع العليم. طب بكيد النسوة والكافيات العاريات يعني هتبقى أكثر من يوسف يعني. فاستجاب له ربه فطرد عنه كيلهن إنه هو السميع العليم. وكأي صوت عنكبوت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. سيأتي ذلك. وفي سورة المريضة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وكل أول من معاك يسمع ويعلم استصحب معية الله ما تخافش اثبت. إذا كان المجرم يتوعدك ويحاول أن يفعل بك وكذا والمعتدي من الشرق والغرب والداخل والخارج تعلم أن الله معك يسمع ويرى. إنما الإنسان ضعف الإيمان يجعله ينسى هذه الحقيقة فيتصرف وكأن الله ليس معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن إن الله معنا. إيمان لا معناه مع من؟ مع مؤمن الأمة. واتقوا الله ان الله سميع عليم. فالسميع العليم يكفر لكوها معية الله هامة جدا استحضار معية الله في الابتلاءات فالفتن في الشدة. فهذه نصيحة, نصيحة أية نصيحة يا أخي الكريم. ثم الإيمان بالقدر. هو الذي يثمر الرجاء في قلبك. الإنسان بالشوف لن تفهم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر. إيه هو؟ هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لقدر، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وعن ذلك لو صح حديث الثاني لو صحت منك أحد ذهبا ما قدره الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أخطأك لم يكن لقدر، وما أصابك لم يكن ليصيبك. ومت على غير هذا دخلت النار، ومت في رتبة الجاهلية. فلا إله إلا الله، الإيمان والقدر أيها الناس. إذا الذي يحدد سعادتك الله، إن الذي يحدد أنك تبتلى أو لا تبتلى الله، إن الذي يحدد أمورك ليس أمريكا وليس الظلمة وليس الجواسيس وليس الجبابرة المعاندين، وإنما الذي يحدد ذلك هو الله. هل آمنت بقدر الله عز وجل؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت أو لو اجتهدت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعت أو اجتهدت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. لا إله إلا الله. الإيمان بالقدر أيها الناس، انت محتاج ايه؟ محتاج منفعة ودفع مضر. ايه المنفعة دي؟ رزق. ايه المضر دي؟ نصر. وراجع بقى كلمة النصر والرزق في القرآن. اما هذا اللي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، ان الكافرون الا في غرور، ان حد ينصر غير الرحمن. اما هذا الذي يرزقكم ان امسك رزق جاب المنفعة. النصر ده ايه؟ دفع المضر وهكذا. رب اجعل هذا بلدا امنا، ادي الامن اهو دفع المضر. وارزق اهله ادي جاب المنفعة. القرآن ده عامة القرآن بهذا النظام يعني. ولم يمكن لهم حرما آمنا أي دفع المضر، يجب أن يسمى كل شيء أدفع المنفعة وهكذا. إذا ما تنصرون لا ترزقون، تنصرون دفع المضر، ترزقون جلد المنفعة بمن؟ بضعفائكم، أدهون ضعفائكم بصلاتهم وصيامهم ودعائهم لا إله إلا الله. هذه حقائق أيها الناس فاذكروها جيدا. وهذا حديث أبي إمامة إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسها لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجهلوا في الطلب. ويحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. وحديث جابر ايضا ايها النبي اتقوا الله واجملوا في الطلب، فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطا عنها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي الاحاديث ايضا من حديث جابر لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. واكثر من هذا ايها الناس في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طبراني في الاوسط وغيره ايضا، عندما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام صلاح اول هذه الامه باي شيء؟ بالزهد واليقين. وانا مع هذا الحديث كلام ان شاء الله في حينه باذن الله في تضعيف سوره العنكبوت. صلاح اول الامه بالزهد. ما هو مفيش ما هو الرجاء ده، الرجاء ده ايه؟ انت بتصرف المخلوق ده شرك خفي لا يكاد ينزل الا من عصم الله عز وجل. ايه الحل في الاخلاص؟ الاخلاص هيكون ازاي؟ مش هيكون، اوعى تفتكر ان حد فيه اخلاص الا بالزهد. الزهد يا عزام مش هيكون الا بتقوى. التقوى ازاي؟ بمتابعه امر الله. كده ما قلت لكم ربنا هي المساله كده، ما يشرى داعي ودعاوي. وسنرى لذلك كلاما باذن الله عز وجل صلاح اولها بالزهد واليقين. بالزهد ولكن الوقت قد طال وأطلت عليكم وتجاوزت الحد الذي رسمته لك، لكن يعني أقصد الزهد ولكن وهلاك آخرها بالبخل والأمل. هلاك آخرها بالبخل. والله العظيم يا أخي لو أنك تصورت أنك تموت بعد سنة، النهارده كان وبعد سنة كان، والموت يعنيك في اللحظة الفلانية بطريقة كذا، وأنت على يقين من هذا، فماذا تفعل في هذه السنة؟ يبقى عندك أمل برضه؟ ده أنت هتشتغل ليل نهار وتبكي ليل نهار. طب يعني مين قالك انك هتعيش ثلاث سنة؟ انت جاي تموت النهارده، ما هو ده الخراب. وهلاك اخرها بالبخل، العبد في المال والعياذ بالله. واصبح الناس يحبون المال لغير الله، فصار لزاما ان يعذبوا بهذا المال، يتشكل له بقى الصفائح يحمى عليها في نار جهنم، فيلقى بها جنبه وجبينه وظهره، ويمثل شجاعا اقرع ساغرا فاه ياخذ بالهزمتين. هو ده الكلام؟ مش احببته لغير الله؟ وكانت هو لما تدعو الى الله اشرب. فالله المستعان، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا ات. شو التصريف بقى؟ تصريف وهو السميع العليم. طب يا رب دي مساله شاقه قوي، والبعد عن الاولاد والضياع والابتلاءات شديده رهيبه رهيبه، وحد كل لا حرج ولن تكذب. فالله يقول لك ومن جاهد فحتمون علي، ومن جاهد فانما يجاهدون نفسه. ان الله لغني عن العالمين. الغني يعني ايه؟ الغين والنون والحرف العله تدل على اصلين، احدهما الكفايه والثاني الصوت من الغناء. الكفايه من الغناء كان لم يغنوا فيه، يعني غني القوم بدارهم، يعني استغنوا بها كانهم لا يطلبون شيئا اخر، مش عايزين بقى حاجه ثانيه خلاص. فمن الغني الذي لا يحتاج ابدا؟ الله. اذا انت اللي محتاج، انت رجعت لنفسك، كله متسجل. الحكم بعمد بعشر امثالها الى 700 جهد، والله يضاعف النجاح، لانه كريم عز وجل. والسيئة بمثلها وقد يعفو ويصفح ويعفو عن كثير. ما دي بقى الظن بالله ان الله الغني هو عن الابتلاءات دي والسوء الجلاف والعقوبات. هتأتي عن ايه؟ تلوم الله كل عبد ابنك؟ خطش اعوذ بالله. جاهد وجهادك لنفسك. ان الله غني عنك، ان الله غني عن العالمين،